عن عبد الله بن أبي قتادة عن قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيهم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
هذا الحديث كما سمعتم أيضا فيه فضل الجهاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله هذا الرجل على أنه إذا قتل في سبيل الله هل تكفر خطاياه؟ فقال: نعم. ولكن ذكر هذه الأوصاف، وهو أن هذا الرجل إن قتل في سبيل الله وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر. فإذا قتل الإنسان وهو صابر، قدم نفسه لله عز وجل وصبر على ما أصابه وبقي على ذلك الصبر حتى ينتهي، ولم يكن مثل ذلك الرجل الذي أدخلته الجراحة فقتل نفسه، ومقبل غير مدبر، لأن التولي يوم الزحف من الكبائر، التولي يوم الزحف من الكبائر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ذنوبك تكفر إذا قتلت في سبيل الله بهذه الصفة، إذا قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. يقاتل مع المسلمين وأدخل الجراحة في الكفار، يعني أبلى بلاء حسنا. فقال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبلى مثل فلان. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. يعني هو يجاهد في سبيل الله ويقتل في الكفار، ولكن قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: إنه من أهل النار. فقال رجل من الصحابة: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر بماذا يختم له. فصار يتابعه وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أدخلته الجراحة، يعني كثر فيه الضرب من المشركين بالسيوف بالرماح. فلما أدخلته الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه فوضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال له: وما ذاك؟ يعني لماذا هذا التجديد لهذه الشهادة؟ قال: الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار. ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أعمال أهل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل كان يعمل بعمل أهل الجنة، يقتل في المشركين، واستمر على هذا حتى في آخر لحظة وعمل ذلك العمل، أي عمل بعمل أهل النار فدخل النار. الرجل الذي سمعنا قبل قليل الذي جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقاله: أسلم أو قاتل، قال: أسلم ثم قاتل. فدخل في الإسلام ثم قاتل، يعني كان عمله الأول كله بعمل أهل النار، كان كافرا يرتكب كل ما يعمله الكفار، في آخر لحظة ختم له بذلك العمل الصالح. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا يجب على المسلم أن يسأل الله دائما حسن الخاتمة، لأنه قد يعمل الأعمال الكثيرة الطيبة ولكن في آخر الأمر يختم له بعمل سيء فيدخل بسببه النار. فعلى المسلم أن يكون دائما بين الرجاء والخوف، وأن يسأل الله عز وجل أن يحسن له الخاتمة. في هذا الحديث حينما قال الرجل ذلك القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم ذكر هذه الأشياء، ثم قال له: أعد علي ما قلت، أي الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من ذلك الرجل أن يعيد عليه قوله. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أن يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل أخبرني آنفا على أنه لا يدخل في هذا، أي أن الدين سيحاسب عليه صاحبه، بمعنى أن حقوق الناس التي يأخذها الإنسان عليه أن يؤديها إلى أصحابها. أما الذنوب التي يرتكبها وهي بينه وبين الله، أي المعاصي التي هي حق لله عز وجل وارتكبها ذلك الرجل، فهذه الأمور كلها الله عز وجل يعفو عنه فيها، لكن الدين أي حقوق الآخرين لا بد من أدائها. وتعرفون في شروط التوبة، حينما يتوب الإنسان إلى الله عز وجل من الذنوب التي يرتكبها، والتوبة مطلوبة من كل إنسان دائما أن يتوب إلى الله عز وجل، ورسول كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، فالإنسان أن يتوب إلى الله دائما. ولكن من شروط التوبة إذا ارتكبت تلك المعاصي ومن الله عليك بالتوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، كما سبق في الحديث الذي أشرنا إليه في حديث عمرو بن العاص لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ والتوبة تجب ما قبلها، أي تزيلها. ولكن من الأمور التي لا تزيلها التوبة حقوق الآخرين، يعني المعاصي التي بينك وبين الله عز وجل فالله عز وجل يعفو عنك، لكن أنت ظلمت الناس، أخذت حق هذا وضربت هذا وشتمت هذا وأسأت إلى هذا، الناس يريدون حقوقهم، يعني الله عفو غفور يغفر يعني جميع الذنوب، لكن لا يظلم أحد بأحد. أنت ظلمت هذا، ضربته أخذت ماله، كيف تأتي يوم القيامة وحق هذا ليس له حق بل يلغى حقه؟ لا، لابد أن تؤدي الحق لهذا. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ يعني من الشخص الذي لا شيء عنده؟ قالوا: الذي لا درهم عنده ولا دينار. يعني العرف عند الناس حينما تسأل عن الفقير الشخص الذي لا شيء عنده يعني مفلس، يقال: الذي لا درهم عنده ولا دينار ولا عنده عقارات ولا عنده رصيد في البنوك، فقير ما عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد عمل من الحسنات مثل الجبال، صلاة وصوم وزكاة وجهاد في سبيل الله وصدقات، أعمال كثيرة كلها من أعمال الخير، لكن جاء في نفس الوقت أيضا وهو قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأتي عنده مال وعليه ديون، ويوم القيامة ما في أحد يسامح أحد، حتى الأب والابن لا يسامح أحد أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما في أحد يسامح أحد يوم القيامة ولا الأقرباء، بل كل واحد يقول نفسي نفسي. فيأتي هذا الرجل بتلك الحسنات الكثيرة ولكن معه تلك السيئات الأخرى. أهل الحسنات أهل السيئات يطالبون بحقوقهم الذين ظلموا، يوم القيامة ما في درهم ولا دينار، يعني هذه الفلوس التي نجمعها في الدنيا كلها نتركها هنا، والإنسان يخرج من هذه الدنيا ولو كان أغنى الناس ليس عليه إلا تلك الخرفة التي يلبسها، ما عليه شيء، كل المال يتركه، إذن في الآخرة لا درهم ولا دينار. الحسنات والسيئات هي الأموال، يعني رأس المال الحسنات والسيئات. إذن أصحاب السيئات حينما يأتون يطالبون هذا الظالم الذي أخذ أموالهم وسفك دماءهم وانتهك أعراضهم، يعطون من حسناته، كل واحد يدفع له الذي يستحقه، ولكن تنفذ تلك الحسنات الكثيرة وما زال أهل الديون يطالبون، ما زال الذين ظلمهم ما زالوا يطالبون. ماذا يقول؟ من أين يعطيهم؟ ما عنده شيء. الله عز وجل يأخذ من سيئاتهم فيطرحها على ظهره فيدخل النار، هذا هو المفلس. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين، فالإنسان إذا أخذ مالا من إنسان لا بد أن يعيد له هذا المال الذي أخذه منه أو يطلب منه العفو، فإذا سامحه في هذه الدنيا الحمد لله، وإن لم يسامح فلا بد من إعطائه حقه. وهكذا انتهاك الأعراض وغيرها، أي أن التوبة شروطها الإقلاع عن المعصية والندم على الذي عمله الإنسان والتصميم على ألا يعود لذلك الذنب مرة أخرى، وإذا كان هناك حقوق للآدميين فعليه أن يعيدها لهم، سواء كانت الحقوق أموالا أو كان كلاما تكلم به في أعراضهم من سب أو شتم أو غيبة أو نميمة، فعليه أن يطلب العفو منهم، فإن عفوا عنه فهذا هو المطلوب، وإن لم يعفوا عنه فسيأخذون حقوقهم من القيامة، والله عز وجل لا يظلم أحد لأحد. هذا الحديث الذي سبق ولم نقرأه، وهو أن فيه الدين على أن كل السيئات كل الذنوب التي ترتكب إذا قتل الإنسان في سبيل الله تكفر كل الخطايا التي ارتكبها إلا حقوق الآخرين، فالحقوق بين الناس على المقاصة يوم القيامة، ما في أحد يسامح أحد، والله عز وجل لا يظلم أحد لأحد.